صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ومريم العلي، ومن تنفيذ توني صبيح.
صباح الخير في هذه النشرة. هوكشتاين حط في تل أبيب على عجل مع تحذير من خطر انزلاق الحرب في لبنان. الجنوب استفاق على حماوة حدودية بعد جولات غير مسبوقة بالأمس. التمديد لقائد الجيش بانتظار معجزة التوافق. معالجة لخلاف مناقصة الكهرباء في اجتماع السراي. اتفاقية الهدنة في غزة قيد اللمسات الأخيرة. نتنياهو أعطى الضوء الأخضر وهني يقول سلمنا اللوائح. في يوم الطفل العالمي أطفال غزة يواجهون أحكاما بالإعدام أو اليتم. الهدنة في غزة باتت قريبة، هذا ما حملته الأخبار هذا الصباح بعد مسار طويل من الأخذ والرد والوساطات التفاوضية. وفي الحصيلة أفيد بموافقة إسرائيلية وإعطاء الضوء الأخضر وبإعلان حركة حماس على لسان إسماعيل هنية أن حماس سلمت اللوائح للأسرى الذين ستشملهم عملية إطلاق السراح في مقابل إطلاق إسرائيل لعدد من الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وبانتظار ساعة الصفر لوقف إطلاق النار والشروع في تنفيذ هدنة لخمسة أيام أو ثلاثة، التصعيد مستمر. أما في لبنان فقد شهدت المواجهات الحدودية جولات غير مسبوقة من التصعيد تخللها استخدام حزب الله لصواريخ ثقيلة، وقد استفاق الجنوب هذا الصباح على تصعيد مماثل تمثل بقصف إسرائيلي لعدد من القرى الحدودية، ولمعلومات نقلا عن مصادر العدو بنشر مئات الجنود على الحدود في مقابل إعلان حزب الله عن سلسلة جديدة من العمليات. وعلى وقع هذه الأجواء كانت الزيارة المفاجئة للموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين إلى تل أبيب محملا بتحذيرات من انزلاق الحرب في لبنان، ومن هنا البداية.
ما يحصل في غزة يجب ألا يؤثر على حدود لبنان، هذا ما أعلنه الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين في كلمة ضمن فعاليات منتدى حوار المنامة 2023 قمة الأمن الأقليمية 19، قبل أن يتوجه إلى تل أبيب التي وصلها أمس في زيارة وصفت بالمفاجئة وأنها جاءت على عجل ومن دون ترتيب مسبق. هوكشتاين أكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قائم، مفترضا أن الخطة المستقبلية يجب أن تكون في ترسيم الحدود البرية.
الأهم هو ضمان ألا تنتقل حرب غزة إلى لبنان. ينبغي للسكان الإسرائيليين أن يعيشوا بأمان في مدنهم الشمالية على جانبهم من الحدود، كما يحق للشعب اللبناني أن يعيش بأمان على جانبه من الحدود. لا أعتقد أن أحداً قال قبل عام إن اتفاقاً بحرياً بين لبنان وإسرائيل سيحقق السلام الأبدي، والحدود التي لم يتم ترسيمها على الحدود البرية والتي لا تزال غير مستقرة ولا تزال محل نزاع، ولكن ما قدمه الترسيم لنا هو خريطة طريق لما يمكن القيام به في المستقبل للوصول إلى مكان ليس اليوم ولكن بعد هذه الحرب. ربما تكون هذه اللحظة المناسبة للبدء في التفكير في رؤية للمنطقة مع قدر أقل من الصراع.
الأمين السؤال الذي تردد في بيروت: لماذا حضر هوكشتاين على عجل إلى تل أبيب؟ وفقا لما صرح به مسؤول أمريكي لرويترز، فإن هوكشتاين أتى هذه المرة إلى إسرائيل من أجل التأكيد على أن استعادة الهدوء على امتداد حدودها الشمالية له أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، ويجب أن يمثل أولوية قصوى لكل من إسرائيل ولبنان.
لماذا حط هوكشتاين في تل أبيب؟ يقول مسؤولون أمريكيون إن هناك قلقا متزايدا في البيت الأبيض من أن العمل العسكري في لبنان يؤدي إلى تفاقم التوترات على الحدود، ما قد يؤدي إلى حرب إقليمية. ويضيف هؤلاء المسؤولون في واشنطن: يشعر البعض في إدارة الرئيس بايدن بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله واختلاق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى مزيد من الصراع. في المقابل، نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مصدر في إدارة الرئيس بايدن القول إن أولوية هوكشتاين القصوى هي استعادة الهدوء على الحدود اللبنانية، ولفتت هذه المصادر إلى أنه أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في إسرائيل لمنع توسيع حرب غزة إلى جبهة لبنان. الموقع الأمريكي نقل عن المسؤولين في واشنطن القول أيضا إن هناك قلقا متزايدا في البيت الأبيض من أن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان إلى تفاقم، وأن التوترات تزداد على طول الحدود، ما قد يفضي إلى حرب إقليمية.
في المواقف الخارجية أيضا، وصف السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف الوضع بالخطر، وقال بعد لقائه وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب: تحدثنا عن الوضع في لبنان والجنوب، هو خطير جدا ولابد من وقفه، والأحداث في المنطقة خصوصا في غزة، ونحن في كل المحافل الدولية ننادي بالسلام ووقف العمليات الحربية والعسكرية. الحراك الأمريكي والتوصيف الروسي تزامنا مع مواجهات غير مسبوقة شهدتها المناطق الحدودية في الساعات الماضية، فماذا في التفاصيل؟
استفاقت المناطق الجنوبية على سخونة جديدة وعلى سلسلة جديدة أيضا من العمليات لحزب الله، حيث أعلن الحزب في بيان عن استهداف المقاومة لمنزل في مستعمرة المطلي وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو. الإعلام الحربي كان قد وزع بالأمس مشاهد لاستهداف مقر فرقة الجليل 91 التابعة للجيش الإسرائيلي في ثكنة بيرانيت عند الحدود بصواريخ بركان، وهي صواريخ كبيرة الحجم، زنة الواحد منها نصف طن من المتفجرات. وفي بيانات أخرى، أعلن الحزب عن استهداف 8 مواقع إسرائيلية وتجمعات للعدو بمسيرات هجومية.
واستهدفت مدفعية الاحتلال أمس منزل النائب قبلان في ميس الجبل ضمن استهداف الأماكن السكنية والمنازل المأهولة. كما قصف طيران الاحتلال منزلين في بلدة الخيام الجنوبية، وأدى القصف إلى استشهاد عدد من الأشخاص كانوا في داخله. وقرابة منتصف الليل قصفت مدفعية العدو أطراف بلدة عيترون، وكانت مسيرة معادية قد شنت غارات على محيط باحة العلم مقابل المالكية. ومنذ الصباح يسجل تحليق لطائرات الأمكا على مستويات منخفضة في أجواء القرى الحدودية. حسين معنا والتفاصيل.
في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والرصد الأمكا فوق القرى الحدودية في كل القطاعات وعلى طول جبهة الجنوب اللبناني، يشهد القطاع الشرقي هذا الصباح تصعيدا وقصفا مدفعيا إسرائيليا متقطعا طال أطراف بلدتي عديسي وكفركلة في أعقاب عملية عسكرية للمقاومة الإسلامية صباح اليوم، استهدفت فيها منزلا في مستعمرة المطلي يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي تم إصابته بشكل مباشر. وكانت قوات العدو استهدفت منتصف الليل الفائت أطراف بلدة عيترون بالقصف المدفعي بعد تنفيذ غارتين عبر مسيرة على محيط باحة العلم مقابل موقع المالكية. هذا وقد شهدت الجبهة الجنوبية أمس يوما حافلا بالمواجهات بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية التي دكت مواقع الاحتلال بالعيارات الثقيلة من الأسلحة، فاستخدمت صواريخ بركان في استهدافها على مرحلتين لمركز قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت، وأحدثت فيه بركانا ودمارا كبيرين. و وكذلك استخدمت المقاومة ثلاث مسيرات هجومية انقضاضية في استهدافها لتجمع جنود الاحتلال غرب كريات شمونة، كما استهدفت تجمعات مشاة في مواقع الظهيرة وحدب يارون وطيحات العاصي وموقع زبدين في مزارع شبع المحتلة. العدو الإسرائيلي الذي رد أمس بشكل هستيري ركز في استهدافاته على المنازل الآمنة، فنفذ سلسلة غارات جوية عبر طيرانه الحربي والمسير، فاستهدف منزلين في بلدة الخيام، ترافق مع قصف مدفعي داخل الأحياء السكنية للبلدة، كما استهدف عددا من المنازل عبر الغارات الجوية في بلدات الطيبة وعيطرون وعيط الشعب وياطر وقفرة، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف منزلين في بلدة ميس الجمل، منزل عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب دكتور قبلان قبلان ومنزل مجاور للدكتور سلمان زهر الدين. كما طال القصف المدفعي أمس أطرافه محيط العديد من القرى في كل القطاعات من الناقورة غربا حتى مزارع شبع شرقا. هذا وقد زفت المقاومة الإسلامية أحد مجاهديها على طريق القدس الشهيد علي محمد ماضي من بلدة ميدون في البقاع الغربي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وفي ضوء تصعيد القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية ارتفع عدد العائلات التي نزحت من هذه القرى. وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور أصدرت تقريراً بالأمس أشارت فيه إلى أن عدد النازحين بات يناهز 16,000 توزعوا على القرى الجنوبية البعيدة عن الشريط الحدودي، وأكدت التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية لإغاثة النازحين. محليا أيضا عشية الذكرى 80 لعيد الاستقلال يضع عدد من الوزراء أكليلة من الزهر على أضرحة رجالات الاستقلال كما جرت العادة، في حين يغيب العرض العسكري التقليدي يوم العيد. وغدا سيزور الرئيس ميقاتي قلعة راشية، واليوم يضع وزير الداخلية بسام المولوي إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك عند 12 ظهرا.
سياسيا، الانقسام إزاء التمديد لقائد الجيش أو تعيين بقية على حاله وما يجري التداول به يعكس تعنت كل طرف بموقفه، فما سيناريوهات المقترحة تحتاج إلى توافق؟ لأن تأجيل التسريح يحتاج موافقة وزير الدفاع، كذلك التعيين يحتاج توافقات سياسية قبل الآليات القانونية. ومن بكركي كرر وفد نيابي من كتلة الجمهورية القوية موقف القوات اللبنانية الداعم للتمديد. قال النائب بيير بوعاصي عقب لقاء البطيرك الراعي إنه في ظل الوضع المتفجر في لبنان لا يجوز تغيير قيادة الجيش، كذلك لا يجوز تعيين قائد جديد للجيش في غياب رئيس للجمهورية.
في السراي حضر ملف الكهرباء في اجتماع ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي أمس للجنة الوزارية المخصصة بمعالجة الملف، وبمشاركة وحضور وزير الطاقة وليد فياض الذي خرج للإعلان عن قرار اللجنة بالسير بالمناقصة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام والبحث في تقصير المدة الزمنية لهذه المناقصة. ماليا، أعلن النائب إبراهيم كنعان عقب انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة والتي تدرس وتناقش بنود موازنة العام 2024، أعلن الاتفاق على رفض الزيادات بالنسب والشطور التي أدخلت على الرواتب كضرائب. النائب ميشيل موسى وفي حديث لصوت كل لبنان أكد هذا الصباح أن التواصل مستمر لإيجاد مخرج للتمديد لقائد الجيش. موسى رأى أن زيارة هوكشتاين العاجلة إلى تل أبيب تؤشر بوضوح إلى أن خطر التصعيد مصدره إسرائيل. نستمع إليه.
واضح أنه الموضوع عند إسرائيل، بمعنى أنه هي التي كانت تلوح بالحرب وقد تستعمل هذا الأمر ضد لبنان. لكن طبعا كل يوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى كل الدول يتواجه سخيفة من هذا الموضوع، لأنه ما حدا يريد توسيع إطار هذه الحرب لتصبح حرب إقليمية وتسعر المواضيع بشكل كبير جدا. فحركة الموفد الأمريكي هي بهذا الاتجاه للقول للإسرائيليين بأنه بالتهدئة وعدم المزيد من الانتقام وطريقة التعامل بخطأ الحدود اللي عم تستعملها بغزة، توسيع الإطار هو مضر للمنطقة ككل. فهو اللي ضغط على إسرائيل من أجل تخفيف النوايا السيئة التي عند إسرائيل.
دكتور موسى، في ظل هذه الضغوطات التي تواجه لبنان والسخونة على الحدود، انقسام في الداخل ودوران في الحلقة المفرغة حول مصير انتهاء ولاية قائد الجيش،
المفترض هذا الموضوع نتيجة الشلل الموجود بالهيئة العامة بمجلس النواب، عدم عقد اجتماعات على الأقل في مجلس النواب عامة. مجلس الوزراء هو الذي مفترض أن يقوم بهذه المهمة، لكن لحد اليوم بعد الأمور قيد تواصل بين الفرقاء السياسيين من أجل تأمين غطاء بهذا الموضوع، إضافة لأنه اليوم موقف تركي هو أساسي في هذا الموضوع. وبالتالي أنا بقدر أنه مفترض بفترة قادمة أن نصل إلى صيغة مقبولة بتحل هذا الموضوع ولو بشكل مؤقت.
دكتور موسى، هل صحيح أن الرئيس بري رفض المخرج عبر مجلس النواب من خلال مشروع قانون معجل لتأجيل التسريح؟
لا، الرئيس بري بيعتبر أنه هذا الموضوع هو مهمة مجلس الوزراء بهذا الأمر. إذا لا، في مجلس النواب، لكن مجلس النواب عنده طبعا طريقة عمله بهذا الأمر من خلال مشاريع القوانين. والمشكل أنه مجلس النواب طبعا كما كنا نعرف أنه هناك فرقاء رافضين لعقد جلسات عامة لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية. حلا لهذا الموضوع يمكن مجلس الوزراء هو الطريق الأسهل والأفضل.
هل هناك إمكانية لتأجيل التسريح أو التمديد أو حتى التعيين بغياب أحد الوزراء المعنيين؟
كل هالأمر يتوقف على الفرقاء السياسيين، على النية بأنه يبقى الجيش خارج التجاذبات أيا تكن هذه التجاذبات، خاصة بهالظروف الصعبة. والتواصل اللي عم بيصير علو يصل إلى وضعية تتيح حل لهذه المشكلة. بقدر أنا أنه التواصل متدخل بهالفترة المتبقية من أجل الوصول إلى حل.
إلى الجديد في غزة، والبداية مع أخبار الهدنة المنتظرة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لرويترز: نقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة وسلمنا ردنا لقطر ووسطاء. تزامنا التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفدا من عائلات الأسرى في خلال انعقاد اجتماع الحكومة المصغرة التي تدير الحرب. وأوضح نتنياهو عقب انتهاء الاجتماع أن استعادة الأسرى مهمة مقدسة وأنه ملزم بها. أضاف: لن نتوانى عن مهمة استعادتهم. وختم نتنياهو بالقول: لن نتوقف عن القتال حتى نستعيد الأسرى إلى منازلهم والقضاء على حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من قطاع غزة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن ولدى سؤاله من قبل الصحفيين في البيت الأبيض عن إنجاز الاتفاق على الهدنة أجاب: أعتقد أننا اقتربنا. أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد أعلنت أن رئيستها وصلت إلى الدوحة أمس واجتمعت إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، كما اجتمعت إلى ممثلين للسلطات القطرية التي تعمل دور الوسيط. وأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاستعداد للعب دور في نقل الأسرى والمصابين كمؤسسة محايدة. ماذا تحمل بنود الهدنة المنتظرة؟ تبعا لقناة فلسطين اليوم ولما أوردته نقلا عن حماس والجهاد، الهدنة لخمسة أيام تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وقفا تاما لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء غزة طوال أيام الهدنة باستثناء شمال غزة، حيث سيتوقف الجيش الإسرائيلي عن التحليق فقط لمدة 6 ساعات يوميا. والصفقة تتضمن إطلاق 50 أسيرا لدى حماس من المستوطنين من حملة الجنسيات الأجنبية غير العسكريين، مقابل إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية. عملية الإفراج ستتم على مراحل طوال أيام الهدنة، بمعدل 10 أسرى من الإسرائيليين لدى حماس في مقابل 30 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وسيتم الإفراج على دفعات حتى اليوم الأخير تبعا للاتفاق الذي قيل أيضا إنه ينص على إدخال 300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى كل مناطق غزة، على أمل أن يدخل هذا الاتفاق في غضون الأيام القليلة المقبلة حيز التنفيذ. هل ستنجح الجهود في تحقيق هذه الهدنة وصولا إلى وقف إطلاق النار؟ وماذا عن لبنان وحركة هوكشتاين العاجلة لمنع الانزلاق إلى الحرب؟ قراءة مع معالي الوزير السابق مروان شربل. صباح الخير معالي الوزير.
صباح الخير إليك والمستمعين.
طبعا نبدأ من لبنان. جولات من التصعيد غير المسبوق في الساعات الماضية، والإعلان عن زيارة عاجلة للموفد الرئاسي الأمريكي هوكشتاين إلى تل أبيب منعا لانزلاق الحرب، يعني ماذا تقرأ في هذه العناوين؟ وهل ستنجح واشنطن في لجم الاندفاع الإسرائيلية؟
ما في شك ستنا أنه الوضع بلبنان أنا بتقديري رح يبقى مثل ما هو، هلأ بيزيد واحد متر من هالميل متر من هالميل، يعني على قاعدة واحد وواحد بيساوي اثنين، ما رح نوصل لقاعدة أنه واحد وواحد بيساوي 11 ولا ممكن، لأنه الوضع بلبنان، أمريكا تعرف أنه أي انزلاق للحرب بلبنان رح تودي لحرب إقليمية تتدخل فيها الدول السورية والعراقية والإيرانية واليمنية، هيدا هالشي مش بالوارد هلا، ولا 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 أي دولة بين دول العالم حاضرة إنه يكون في حرب، تقريبا شبه حرب عالمية ثالثة. هذا هالموضوع مضبوط من الناحية اللبنانية ومضبوط من الناحية الإسرائيلية. بالإضافة إنه حزب الله بيعرف انه الوضع بلبنان اليوم ما بيحتمل، واي دمار واي خراب رح يأتي بالبداية على البيئة الشيعية وعلى الطائفة الشيعية، ونحن بنعرف كمان اكثر من هيك انه بالحرب 2006 كان في مين اعادة الاعمار، وكنا اطلقنا بوقتها شعار شكرا قطر. هالمرة ما حدا رح يقدر يرجع يعمر لبنان من بعد ما بيتدمر. مشان هيك أنا بقلك إنه الكل واعيين لهذا الموضوع. اللي عم بيصير اليوم على الحدود اللبنانية ما هو إلا إنه يجمدوا قسم من العسكر ومن الجنود الإسرائيلية على الحدود الجنوبية لحتى يقدروا يخففوا الضغط عن غزة. وبعتقد أنا سمعتك شو عم تحكي. بعتقد أنا إنه بس تبلش موضوع تبادل الرهائن تبادل الأسرة بتتخفف الأمور أكثر وأكثر، وما رح تطول الأمور من هلا لآخر الشهر، بعتقد أنا بيوصلوا لحل نهائي.
تتوقع أن تنجح الجهود إذن في إيقاف الحرب على غزة انطلاقا من هذه الهدنة؟
إن شاء الله. أكيد هيدي بداية. لا إسرائيل بقى فيها تتحمل من الناحية الاقتصادية ومن الناحية العسكرية، وما تنسي لأول مرة بإسرائيل المستوطنات بيتهجروا، يعني عندك فوق 300,000 مستوطن مهجرين عايشين بخيام أو عايشين بالأوتيلات اليوم اللي حيزين لونيها. وما تنسي أكثر وكمان أكثر وأكثر إنه اليوم الهجرة من إسرائيل لبرا إلى الخارج
هجرة معاكسة. معالي الوزير السابق مروان شربل، شكرا لك على هذه التوضيحات.
نبقى في غزة حيث التصعيد مستمر، القوات الإسرائيلية تواصل اجتياحها البري في القطاع وتواجه مقاومة تحول دون المزيد من التوسع، أفيد بمواجهات حامية مع حماس حيث فشلت في التقدم في منطقتي حي الزيتون وجباليا بعدما تكبدت هناك خسائر كبيرة. الناطق باسم القسام أبو عبيدة أعلن في كلمة مسجلة استهداف حماس لـ60 آلية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند في خلال 3 أيام، وقال أبو عبيدة إن المقاتلين يخوضون حاليا اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في عدة محاور بقطاع غزة، وتابع إن محاور جنوب حي الزيتون والشيخ رضوان وحي التوام وغرب مخيم جبالية وبيت لاهية تشهد اشتباكات ضارية، مضيفا أيضا نعتقد أن الجيش الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض.
في اليمن نشر الإعلام الحربي مشاهد العملية العسكرية واحتجاز السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر التي قامت بإنزال مقاتلين على متن مروحية، ومن ثم تم اقتياد السفينة إلى الساحل اليمني. في الحراك السياسي في الصين، اجتمعت اللجنة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض بوزير الخارجية الصيني، وشدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اللقاء على أن الحرب في غزة يجب أن تتوقف فورا، ولابد من الدخول في وقف لإطلاق النار. وفي الصين أيضا، أفادت وكالة الأنباء الصينية أن الرئيس الصيني اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي على ضرورة تجنب تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
في المواقف أيضا، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الصمت العالمي يعطي إسرائيل الدعم الكامل والتحفيز لمواصلة جرائمها والارتكاب مزيد من الفظائع، وأضاف إن المجازر نفسها ارتكبها الغرب في العراق، لكن الغرب أيضا لم يدن تلك المجازر بحق الشعب العراقي. وتابع إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها لم تعلق على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين هددوا بإمكانية استخدام الأسلحة النووية، وأكد أنه سيواصل المساعي الدبلوماسية من أجل إيقاف هذه المجازر الجماعية وإيجاد حل جذري لهذه القضية. وقال: نحن لسنا مدينين لإسرائيل بعكس الدول الغربية، لذلك نتحدث بأريحية وننتقد المجازر الإسرائيلية. أضاف إردوغان إن الدول الغربية تخاف من استخدام عبارة وقف إطلاق النار، وختم: إذا لم نقف اليوم لإيقاف المجازر في غزة فإننا لن نستطيع لاحقا إيقاف مشروع الأرض الموعودة.
وفي جديد الأخبار الواردة من غزة، أفيد للتو عن انقطاع الاتصال مع شمال غزة جراء قصف إسرائيلي للأبراج. إسرائيل أحكمت الحصار على مستشفيات غزة وبصورة خاصة على المستشفى الأندونيسي الذي تعرض لجولات من القصف المتواصل، والمشهد لم يختلف في مستشفى العودي في شمال غزة حيث سقط قتلى وجرحى من المرضى وعائلاتهم إلى جانب العائلات النازحة، مع مخاوف من تكرار إسرائيل لسيناريو مستشفى الشفاء. وزارة الصحة في غزة أعلنت في بيان لها ليلا عن إجلاء 200 مريض من المستشفى الأندونيسي. وبعد أسابيع عصيبة عاش خلالها الأطفال الخدج ظروفا مأساوية في مستشفى الشفاء في غزة، استقبلت المستشفيات المصرية 22 طفلا بعد رحلة طويلة وتجهيزات دقيقة لضمان وصولهم أحياء لتلقي الرعاية الصحية. والمؤلم أن معظم هؤلاء الأطفال لا يعرف مصير عائلاتهم، بل حكم عليهم مسبقا باليتم.
وللمصادفة أحيا العالم أمس يوم الطفل العالمي، والعيون شاخصة نحو غرب غزة، نحو حرب غزة ووجع أطفالها والمجازر التي ترتكب بحقهم يوميا. سليم عويس المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال: حسب التقارير الواردة حتى الآن، قتل أكثر من 4900 طفل وأصيب أكثر من 9000 طفل بإصابات مختلفة. هناك أكثر من 1500 طفل مفقود، يعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض، وهي أرقام مرعبة ومخيفة جدا. وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى عدد القتلى من الأطفال في غزة، وأكد أنه يفوق ما ورد في أي من تقارير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة في خلال السنوات السبع الماضية. وأضاف: شهدنا في أسابيع قليلة مقتل آلاف الأطفال، إننا نشهد مقتل مدنيين بشكل لا مثيل له ولا سابق له في أي صراع منذ توليت منصب الأمين العام عام 2016. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ انحسر المنخفض الجوي ليلا، يتوقع أن تبدأ اليوم درجات الحرارة بالارتفاع ابتداء من فترة الظهيرة، لكنها ستبقى دون معدلاتها الموسمية مع احتمال أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة في المناطق الشمالية، ليتحول الجو غدا إلى صاف مع مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، يتوقع أن تتراوح على السواحل بين 17 و25 درجة.
كان في هذه النشرة: هوكشتاين حط في تل أبيب على عجل مع تحذير من خطر انزلاق الحرب في لبنان. الجنوب استفاق على حماوة حدودية بعد جولات غير مسبوقة بالأمس. التمديد لقائد الجيش بانتظار معجزة التوافق. معالجة لخلاف مناقصة الكهرباء في اجتماع السراي. اتفاقية الهدنة في غزة قيد اللمسات الأخيرة. نتنياهو أعطى الضوء الأخضر، وهني يقول سلمنا اللوائح. في يوم الطفل العالمي، أطفال غزة يواجهون أحكاما بالإعدام أو اليتم.
نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.